العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين على آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشيخ أبو محمد رحمه الله: ثم يغسل يده اليمنى أولا ثلاثا أو اثنتين، يفيض عليها الماء ويعركها بيده اليسرى، ويخلل أصابع يديه بعضها ببعض. ثم يغسل يده اليسرى كذلك ويبالغ فيهما بالغسل إلى المرفقين، يدخلهما في غسله، وقد قيل إليهما حد الغسل فليس بواجب إدخالهما فيه، وإدخالهما فيه أحوط لزوال تكلف التحديد. قال الشارح رحمه الله: ثم بعد أن يفرغ من غسل الواجب الأول وهو الوجه، ينتقل إلى غسل الواجب الثاني وهو اليدان، فيغسل يده اليمنى أولا، لأن البداءة بالميامن قبل المياسر مستحبة بلا خلاف، لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. وانظر لأي شيء خير في غسل اليدين بقوله ثلاثا أو اثنتين، ولم يخير في غسل الوجه والرجلين. في الوجه اذكر ثلاثا، وفي اليدين خير ابن أبي زيد بين المرتين والثلاث. فطرح سؤالا الشارح يستفسر عن أي شيء، ما الفرق بين العضوين؟ الحقيقة أنا لازلت أذكر منذ زمن قديم أن ابن عبد البر في التمهيد أشار إلى أن مسألة المرفقين إلا أفضل اليدين أكثر الآثار الواردة فيها مرتين بعكس قضية الوجه، الوجه ورد فيها ثلاثة، وربما هذا هو السبب الذي جعل المؤلف يختار قضية أو يخير المتوضي بين المرتين والثلاث في مسألة اليدين بعكس الوجه، هذا الذي أذكره. وانظر لأي شيء خير في غسل اليدين بقوله ثلاثا أو اثنتين، ولم يخير في غسل الوجه، ولم يخير في غسل الوجه والرجلين. قال: وصفة غسل اليد اليمنى أنه يفيض أن يصب، يفيض أن يصب عليها الماء ويعركها، والعرك هو الدلك، ويعركها, وفي نسخة ويدلكها أو يدلكها, نعم ثلاثة, وهي مفسرة للأولى. يعركها بمعنى يدلكها, بيده اليسرى يصب عليه, يفيض عليها الماء يصب عليها الماء, ويعركها يدلكها بيده اليسرى. وهذا العرك أي وهذا الدلك قال الشارح وينبغي أن يكون متصلا بالإفاضة, يعني في نفس الوقت يصب المية على يدك يسمعها الدلك, بعكس الغسل. الغسل حتى لو جاء الدلك بعد ذلك بعد صب الماء لا بأس بذلك, أما في الوضوء فالمطلوب أن يتزامن الدلك مع الصب أي صب الماء. ويخلل أصابع يديه بعضها ببعض, بمعنى يدخل أصابع إحدى يديه في فروج الأخرى. وهل يكون هذا التخليل من الجهة الأمامية أو من الجهة الخلفية؟ مشهور مذهب المالكية أنه من الخلف, يبدأ بالخلف, لكن في كل الحالات كيفما فعل فقد أدى المطلوب. لكن نحكم كل إحنا لما نتحدث عن المسألة هذه نتحدث عن الأفضلية. يدخل أصابع إحدى يديه في فروج الأخرى, وكلامه محتمل للوجوب والندب. هل تخليل الأصابع هذا واجب من واجبات الوضوء لا يتم الغسل إلا به, أو هو مندوب إذا تركه الإنسان وضوءه صحيح؟ قال وصرحوا بمشهورية الأول اللي هو الوجوب, إذن المشهور في مذهب المالكية وأنه يجب تخليل الأصابع. وقال في الذخيرة ظاهر المذهب عدم الوجوب. إذن صاحب الذخيرة إمام القرافي له رأي آخر, وهو يرى أن ظاهر المذهب أي المذهب المالكي بطبيعة الحال عدم الوجوب, والأول أشهر قلنا هو الوجوب. ويخللهما من ظاهرهما, زي القضية الآن الوصف منين يتم التخليل, لا من باطنهما. وعلله بقوله لماذا لا يخللهما من الداخل من الباطن, قال لأنه تشبيك وهو مكروه. وبعض العلماء تشددوا في مسألة التشبيك هذا فجعلوه ممنوع في الحالات كلها أينما وجد, وبعضهم اقتصر على مسألة الصلاة والمسجد, أما في خارج المسجد فلا بأس به, وبعضهم قصره على الصلاة فقط حتى المسجد ما في شيء. فبيأخذ الحيطة, نعم يترك هذا التشبيك, لكن أحيانا لا بد منه. المسألة ليست خطيرة, نعم هي قضية أحباب, نعم وكره, لأنه تشبيك وهو مكروه. والأصل فيه ما في الترمذي وغيره من قوله عليه الصلاة والسلام إذا توضأت, أي الأصل في التخليل, إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. وسيأتينا كلام عن تخليل أصابع الرجلين إن شاء الله تعالى. ثم بعد الفراغ من غسل اليد اليمنى على الصفة المتقدمة بأن يصب عليها الماء ويعركها في يده اليسرى, عركا يعني متوسطا طبيعة الحال, لا يجري يحول من الجلد الفوقها ولا ينسى عليها مسح عادي, عم الدلك معروف. ثم بعد الفراغ من غسل اليد اليمنى على الصفة المتقدمة يغسل يده اليسرى كذلك, أي مثل ما وصف في اليمنى, ويبالغ فيهما أي في اليد اليمنى واليسرى, وحكاية المبالغة يريد أن ينبه بها على شيء، وهو إدخال المرفقين، هذه قضية المبالغة، وهي المسألة الخلافية بين العلماء، منهم من قال قضية المرافق لا تدخل، يعني يوقف جاي منها قبل أن يصلها، وبعضهم قال إن المرفق داخل، وهذا هو المشهور. ويبالغ فيهما، أي في اليد اليمنى واليسرى، بالغسل إلى المرفقين بكسر الميم وفتح الفاء. ولما كان قوله إلى المرفقين محتملا لإدخالهما في الغسل وعدمه، والمشهور وجوب إدخالهما، صرح بذلك فقال يدخلهما في غسله، أي المرفقين يدخلهما في غسله. فإلى في كلامه كالآية الشريفة بمعنى مع، إذن المرافق داخلة، بمعنى مع، وإلى مقابل المشهور أشار بقوله، القول الثاني الذي لا يرى أن المرافق تدخل في الغسل، قال وقد قيل، معروف أن في الغالب كم قيل للتضعيف، نعم، وقد قيل إليهما، أي ينتهي إليهما، أي إلى المرفقين، ما يغسلهمش يعني. وقد قيل إليهما حد الغسل فليس بواجب إدخالهما فيه، هذا القول الثاني وهو ضعيف، ابن ناجي، وأراد بقوله وإدخالهما فيه أحوط، قال الشيخ وإدخالهما فيه أحوط، وإدخالهما فيه أحوط، هذا إشارة إلى قول ثالث، إلى قول ثالث، قال ولذلك أراد بقوله وإدخالهما أحوط قولا ثالثا بالاستحباب، إذن أن قول بوجوب الإدخال أي وجوب غسلهم، وقول بعدم، بعدم غسلهم لا وجوبا ولا استحبابا، قول الثالث استحبوا إدخال المرفقين، والمشهور الأول. وقد قيل ينتهي إليهما إلى المرفقين حد الغسل فليس بواجب إدخالهما فيه، ابن ناجي، وأراد بقوله وإدخالهما فيه أحوط قولا ثالثا بالاستحباب لزوال تكلف التحديد، لزوال تكلف أي مشقة التحديد. هذا الرأي يعني علل بمسألة أن غسل المرفقين فيه فائدة أخرى تظهر عقلا، يعني إذا قلنا بأنه ينتهي عندهما ولا يدخلهما في الغسل، إذن بيجينا قضية لوين يوصلهم تحديد، وين يوقف بين، نعم المرفق معروف، كان قلنا يغسل حتى المرفق معناها بيتجاوزه، وإذا كان قلنا لا جاي منا، وين يوقف، قبل سنتيمتر، قبل مليمتر، قبل كذا، قالوا لذلك الأخذ بوجوب إدخالهما أحوط لمنع مشقة التحديد. تفتك من قضية لوين، لأنه يلزم من يقول إليهما، معناها ما يدخلنش، من يقول ذلك يلزمه ماذا، يقول إليهما ينتهي حد الغسل أن يحدد، أي يلزمه أن يحدد، هذا الفعل، أن يحدد نهاية الغسل وفيه مشقة كما ذكرنا، ثم يأخذ الماء بيده اليمنى فيفرغه على باطن اليسرى ثم يمسح بهما رأسه، بعد أن انتهى من غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين وإلى بمعنى مع، انتقل إلى مسألة مسح الرأس، فقال فيأخذ الماء، أي بعد، ثم بعد أن يفرغ من غسل الواجب الثاني ينتقل إلى فعل الواجب الثالث، فيأخذ الماء على ما قال ابن القاسم بيده اليمنى فيفرغه على باطن أن يسرى. الأخير بيوصل لهم اثنين ثم يمسح بهما. ليش قال على ما قال ابن القاسم؟ لأن الإمام مالك يرى أن يؤخذ الماء باليدين كلتيهما. ثم يمسح بهما أي بيديه رأسه، أي رأسه كله. ومبدأه من مبدأ الوجه، والوجه قلنا احنا يعني بداية من منبت الشعر المعتاد، فما وراءه هذا كل الرأس. قلنا ولا ينظروا للأغم ولا للأصلع، مر بنا ذلك. ومبدأه من مبدأ الوجه وآخره منتهى الجمجمة، نعم نهاية نعم الجمجمة. قال في النوادر، والنوادر كما تعلمون لصاحب الكتاب نفسه أي لصاحب الرسالة، قال في النوادر وعظم الصبغين منه، من إيش؟ من الرأس. أنا قلنا هذين الصبغين يعني اللي بياخذ الحيطة يغسلهم في قضية الوجه ويمسحهم في قضية الرأس، لأن هي بين الأمرين. ودوين عليه الصبغة احنا نعم. نعم عظم الصبغين منه، العظم أي من الرأس، فيجب مسحه. والأصل في مسح الرأس كله قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فإن الباء فيه للإلصاق. وما قيل إنها للتبعيض لم يصححه أهل اللغة، وما صح أنه عليه الصلاة والسلام مسح رأسه بيده في نسخة بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بيديه من مقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وهذا صريح في أنه صلى الله عليه وسلم مسح جميع رأسه. والخلاف بين المذاهب بين الأئمة كبير في قضية مسح الرأس، منهم من رأى أن الباء للتبعيض عند يكفي مسح حتى جزء من الرأس، وقديش الجزء هذا غير محدد عند بعض العلماء، حتى بعض الشعرات نعم، وبعضهم حدده بالربع، وهم الأحناف ولهم أدلة في ذلك طويلة عريضة. وأما المالكية فرأوا أن يمسح الرأس جميعه كله.
العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
ابن عمر عن ابن العربي ويجب أن يمسح مع ذلك شيئا من الوجه فيحيط بالشعر، هذا أخذ الحيطة، وقلنا احنا يعني الجزء هذا اللي يبدأ منه الوجه ويبدأ منه الرأس كذلك، إلا أن الوجه ينزل والرأس يصعد، فهذا بيمسح وبينغسل الاثنين اللي بياخذ الحيطة نعم لدينه نعم. ولذلك ابن العربي قال ويجب أن يمسح مع ذلك شيئا من الوجه، مع أن الوجه ليس يعني من الممسوحات وإنما هو من المغسولات. يجب أن يمسح مع ذلك شيئا من الوجه فيحيط بالشعر. واختلف في صفة المسح المستحبة على ثلاثة أقوال، مشهورها ما أشار إليه المصنف بقوله يبدأ من مقدمه على جهة الاستحباب، يبدأ من المقدم وينتهي نعم بالمؤخر، ويجعل اليدين على الصبغين هكذا ويمشي به إلى أن ينتهي، ويوصل صوابع بعضهن إلى أن ينتهي إلى الجمجمة. ثم في الرد يرجع بالعكس نعم إلى أن يصل المكان الأول، ويد هذه أيضا على الصبغين. هذه طريقة وهي المشهورة. الطريقة الأخرى أن يبدأ من قفاه من مؤخرة ويرجع بها إلى الأمام، وذلك لأن لفظ الحديث يحتمل ذلك. يبدأ من مقدمه على جهة الاستحباب، ومقدمه من أول منابت شعر رأسه المعتاد، فلا يعتبر شعر أغم ولا أصلع كما قدمناه في الوجه. وتكون البداية بيديه جميعا حالة كونه قد قرنا، وصلها النعم، قد قرنا أي جمع أطراف أصابع يديه ما عدا إبهاميه. لماذا؟ لأن الإبهامين سيكونان على الصبغين، ولكن قلنا استعمل يديه، ولكن إذا استعمل هذا الأمر بيد واحدة نعم فاته الأفضل، ولكن وضوءه صحيح وصلى به. المهم في مسح الرأس بعضها ببعض، قلنا ايش هي؟ قرن اطراف اصابع يديه مع ابهاميه، قرنها بعضها ببعض اي مع بعض على راسه، وجعل ابهاميه على صبغيه. نعم. قال الشارح والصبغان تقدم بيانهما، والإبهامان تثنية إبهام وهي الأصبع العظمى من الأصابع، وهي مؤنثة على الأشهر، مسألة لغوية الإبهام هذا معروفات يعني. سميت بذلك لأنها أبهمت عن سائر الأصابع هنا معناها انفصلت في مسافة بينها بين الإبهام وبين بقية الأصابع، هذا السبب قال سميت إبهاما. على كل حال، لأنها أبهمت عن سائر الأصابع يعني بقية الأصابع فلم تختلط بها. ثم يذهب بيديه ماسحا إلى طرف شعر رأسه مما يلي قفاه، ثم يردهما إلى حيث بدأ منه. قال الشارح ثم بعد أن يجمع أطراف أصابع يديه ويجعل إبهاميه على صبغيه، يذهب بيديه حالة كونه ماسحا إلى طرف فتح الراء، مش إلى الطرف، طرف العين، إلى طرف بفتح الراي شعر رأسه المعتاد مما يلي قفاه، وهو آخره وهو منتهى الجمجمة. وظاهر كلامه أن طويل الشعر لا يجب عليه أن يمسح ما طال منه، فهي مسألة خلافية. إذا طال الشعر جدا نعم، هل يمسح على الشعر جميعه أو لا يمسح إلا على ما قربا من الوجه؟ وهو خلاف قول ابن القاسم عنده يمسح الشعر مهما طال، وهذه مرت بنا في قضية اللحية كذلك. وهو خلاف قول ابن القاسم أنه يجب مسح ما طال، ثم بعد أن ينتهي بالمسح إلى آخر الرأس يردهما أي يديه على جهة السنية. الأول قضية فرضية، الفرض وجوب، والثاني على قضية السنية الرد. وقلنا يردهما أي يديه على جهة السنية إلى حيث أي إلى المكان الذي بدأ منه من غير تجديد ماء، بنفس المية اللي عليه يديه اللي امسح بها في البداية، ويأخذ بإبهاميه خلف أذنيه، يأخذ أي يمر بإبهاميه أو يمر إبهاميه أو يمر بإبهاميه، كل ذلك نعم واسع. تثنية أذن بضم الهمزة مع ضم المعجمة أذن وسكونها وأذن، وهي مؤنثة من الأذن بفتح الهمزة، الأذن الفتح الهمزة والذال، وهو الاستماع. وينتهي المرور بإبهاميه إلى صبغيه، ويعتبر تم خلاص مسح الرأس. ثم أشار إلى أن الكيفية المذكورة في صفة مسح الرأس غير واجبة، فقال هذه مسألة مهمة، وكيفما مسح أجزأه إذا إيه إذا أوعب، إذا مترك شيء من الرأس بيد واحدة بيديه اثنين بأي طريقة أفعل، المهم مسح رأسك، وكيفما مسح أجزاءه إذا أوعب رأسه كله، والأول أحسن، وصارت أفضلية لا أكثر ولا أقل، والأول أحسن رأسه كله بمسح بحيث لا يترك منه شيئا، والأول وهو المسح على الصفة المتقدمة أحسن، أي من غيره، لأنه قول مالك الموافق للحديث المتقدم. ثم أشار إلى صفة أخرى في أخذ الماء لمسح الرأس، وهي لمالك كما تقدم في غسل الوجه، فقال ولو أدخل يديه في الإناء ثم رفعهما مبلولتين ومسح بهما رأسه أجزاه. والقول الأول اللي حكينا عليه أن يأخذ الماء بيمينه ثم يصبه على اليسرى ثم يمسح بكلتا يديه، ولو أدخل يديه في الإناء ثم رفعهما مبلولتين ومسح بهما رأسه أجزاءه من غير كراهة عند مالك، وفاته المستحب عند ابن القاسم، ابن القاسم به أخذ باليمنى ثم يفرغ على اليسرى ثم يمسح، وفاته المستحب عند ابن القاسم. قال الشيخ ثم يفرغ الماء على سبابتيه، سبابة معروفة، يفرغ الماء على سبابتيه وإبهاميه، وإن شاء غمس ذلك في الماء، هذه كلها باش يمسح الأذنين في الماء، ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما. قال الشارح ثم بعد أن يفرغ من مسح الرأس ينتقل إلى مسح الأذنين، وهو سنة مستقلة، مسح الأذنين ما هيش السنة متاعها، ما هيش تابعة للرأس، سنة مستقلة، وتجديد الماء لهما سنة مستقلة، يعني إذا مسحهما بما بقي من بلل على يديه بعد مسح رأسه فقد مسح أذنيه، ولكن فأتى بسنة وفاتته الأخرى، وهي تجديد الماء لهما أي لمسح الأذنين، وتجديد الماء لهما سنة مستقلة. وذهب أكثر الأشياخ إلى أنهما سنة واحدة، وإلى الأول أشار أو يشير قول الشيخ يفرغ الماء على سبابتيه، يعني هذه دليل على أخذه مية جديدة، تثنية سبابة وهي الأصبع التي تلي الإبهام، سميت بذلك، الإبهام قال سميت لأنها أبهمت أي ابتعدت عن بقية الأصابع، والآن يتحدث عن سبب تسمية السبابة بذلك، فقال سميت بذلك لأنهم كانوا، أي العرب، لأنهم كانوا يشيرون بها إلى السب في المخاصمة. إذا أرادوا سب أحد مدوا سبابتهم في اتجاهه. هذه دارنا احنا يا ولد القذافي، سبنا بالسبابة بتاعنا. لأنهم كانوا يشيرون بها إلى السب في المخاصمة وعلى إبهاميه، مع السبابتين وعلى الإبهامين، وإن شاء بدل الصب وإن شاء غمس ذلك، أي السبابتين والإبهامين في الماء، ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وهو ما يلي الرأس على الصحيح، يعني الظاهر هو هذا والباطن هو هذا. وقد اختلفوا في يعني علماء القواعد لما يتحدث عن مسألة الأذن، هل هي كالوردة وين ظاهرها وين باطنها وين اللي تفتح منها، هل هو ذاك الباطن والظاهر هو ما كان من الأصل كالزال الوردة وإلا العكس. ويترتب على ذلك مسألة وين اللي يمسح وجوبا وين اللي لا، مش وجوبا بمعنى الفرضية. نعم. وباطنهما وهو ما تقع به المواجهة، ويكره أن يتتبع غضونهما، يعني مش يقعد يقرب فيهن واجد ويشوف فيهن وهكذا، نوع من المبالغة الكبيرة جدا. لماذا؟ لأن المسح مبني على التخفيف. نعم. ويكره أن يتتبع غضونهما بعكس الوجه، قلنا يتتبع غضونهما لأن قصد الشارع بالمسح التخفيف، والتتبع ينافيه، تتبع الغضون متاع الأذن ينافي التخفيف، يعني النسخة متاع فيها والتتابع وهو خلل. نعم. لا هو التتبع. قال الشيخ: وتمسح المرأة كما ذكرنا، وتمسح المرأة كما ذكرنا، وتمسح على دلاليها، ولا تمسح على الوقاية، وتدخل يديها من تحت عقاص شعرها في رجوع يديها في المسح. قال الشارح: وتمسح المرأة رأسها وأذنيها كما ذكرنا، أي في مسح الرجل تماما، يعني مقدارا وصفة، لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، يعني يشمل الذكر والأنثى. فاكهاني لا خلاف أعلمه أنها، أي هذه الآية، لا خلاف أعلمه أنها تتناول النساء كما تتناول الرجال. وتمسح المرأة على دلاليها، سيأتينا تفسير الدلالين. ابن العربي أي ما استرسل من شعرها، كما مر بنا في قضية الرجل مهما طال شعره لابد أن يتتبعه بالمسح، فكذلك المرأة. فاكهاني والمشهور وجوب مسح ما استرخى من شعر الرجل، وهذه نعم فهمناها، ما استرخى من شعر الرجل على الرأس والوجه، يعني اللحية والرأس، مهما طال لابد أن يتبعهم بالمسح، والمرأة كذلك. ولا تمسح على الوقاية بكسر الواو، وهي الخرقة التي تعقد المرأة شعر رأسها بها لتقيه من الغبار. وكذلك لا تمسح على ما في معناها، على معنى الوقاية، من خمار وحناء ونحوهما، لأن هذه حوائل كلها، ولأن ذلك كله حائل. هذا إذا لم يكن ثم ضرورة، وأما مع الضرورة مثل اللزقة تضمد بالسدر والحناء وتجعل على الرأس من حر وشبهه فإنه لا يضر. إذن الوقاية ما تنصحش عليها، لابد ما إذا بتوضى بتحولها. وما في معناها من الخمار معروف، وحناء كذلك، المقصود بالحناء المادة المعروفة، لكن مش بعد ما تحولها، لأن كثير من الناس يسألوا على اللون بتاعها اللي خلف الحناء، لا هذا لا يؤثر. نعم، ما هوش حائل اللون، بعكس ما يصبغ به الأظافر وكذا. لكن استثنى الشيخ مسألة قال هذا إذا لم يكن ثم ضرورة. طب إيه الحال إذا كان في قضية ضرورة؟ مريض، يعني امرأة مريضة والله غيرها، حتى الوقاية نفسها تنفع لها. نعم معروف، هذه الضرورة تبيح المحظورة. نعم، هذا إذا لم يكن ثم ضرورة، وأما مع الضرورة مثل اللزقة. نعم، تضمد اللزقة كل ما يلصق. نعم، حتى للجرح ولا غيره. نعم، تودينا إن شاء الله في قضية الجبائر. نعم، تضمد بها الجرح سواء كان مباشرة هي اللزقة فقط لمنع خروج الدم، أو كانت معها مواد أخرى كما ذكر هنا منها الحناء، فهذه لا بأس، لأن هذه ضرورة. نعم، للاستشفاء. أنت اللزقة تضمد بالسدر والحناء وتجعل على الرأس، توضع على الرأس من حر وشبهه، هذا قول ضعيف في المذهب. والمشهور، القول المشهور أن 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 الحر لا، الحر لا، لا تضع هذا المثل ملتقى هذه أحكام عليها خاطر الحر، إلا إذا كان الحر مؤثرا جدا بحيث يؤدي إلى ضرر بالشخص، بحيث مثلا أخرى. لكن الحر العادي لا، واحد يقول والله أنا بنمسح على هذا حاطها على رأسها وقاية والله غيرها، والله معها مواد أخرى والله غيرها، نعم، وخايف من الحر، لا ما تنفعش هذه. الحر ليس يعني ليس لا يعتبر من الضرورات، إلا إذا كان يترتب عليه قلنا تعراض الرأس، فهذا يمرض، هذه مسألة ثانية. نعم، أما مجرد غير خايف من الحر يمسح على حاجة فوق منها زي الطبية اللابسها، لا هذا لا ينفع. ولذلك كلمة الشيخنا الشارح وتجعل على الرأس من حر وشبهه هذا قول ضعيف. نعم، فإنه لا يضر، لا يضر، كما أن الرجل لا يمسح على عمامته. بمناسبة الكلام على الوقاية عند المرأة، تحدث الآن عن مسألة عند الرجل، فقال كما أن، يعني كما أن المرأة لا تمسح على وقايتها، كذلك الرجل لا يمسح على إيه؟ على عمامته إلا من ضرورة، كما قال مالك في مسحه عليه الصلاة والسلام وعلى عمامته، لأنه يعني ثبت النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، لكن الإمام مالك قال كان لضرورة مسحه على العمامة، كان ضرورة، قال بدليل أن مسحه على العمامة لم يكفيه، بل مسح على ناصيته، الجزء اللي بارز من الرأس، الشعر اللي بارز من الرأس ما كفتاش العمامة وإنما مسحه. إذن في جزء مسح عليه مباشرة وفي جزء مسح على العمامة، فدل ذلك على أن مسحه على العمامة وعدم إزالتها كان لضرورة. نعم،
العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا
تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل
العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كالنعمل
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل
كما قال مالك في مسحه عليه الصلاة والسلام والحديث رواه مسلم قضية الإمامة كما قال مالك في مسحه عليه الصلاة والسلام على إمامته أنه كان لضرورة وإذا مسح بعض رأسه لضرورة استحب له أن يمسح على إمامته قال الشيخ وتدخل يديها أي المرأة أي وإذا مسحت المرأة رأسها فإنها تدخل يديها من تحت عقاص شعرها في رجوع يديها في المسح قال ابن عربي العقص أن تلوي الخصلة من الشعر ثم تعقدها حتى يبقى فيها التواء ثم ترسلها لا العقص معروفة يعني النساء أن تلوي الخصلة من الشعر ثم تعقدها حتى يبقى فيها التواء ثم ترسلها وكل خصلة عقيصة والجمع العقاص والعقائص وظاهر كلام الشيخ يا ابن أبي زيد أنه ليس عليها حل عقاصها في الوضوء مش بالضرورة طالما هي ما فيهاش خيوط عبارة عن شعر فقط ملوي ولا غيره الله حتى مبصور ظفر لكن الظفر نوعان ظفر الشعر نفسه بس الشعر نفسه يعني كأنك تفتل حبل ولا كذا هذه شكل في النوع الثاني تدخل يعني يدخل فيه خيوط وأحيانا تقل هذه الخيوط وأحيانا تكثر والمالكية عندهم تفصيل في ذلك كما سيرد بعد قليل إن شاء الله وإذا قلنا إيه جمعها عقاص وعقائص وظاهر كلام الشيخ أنه ليس عليها المرأة حل عقاصها في الوضوء بل تمسح عليها كما هي كما قال في الغسل أو في الغسل والغسل يكون في الغسل كما قال في الغسل للمشقة وقيده بعضهم بما إذا كان عقاصها أنت تمسح ما تقضاش عقاص هذا قيده بعضهم أي بعض الفقهاء بما إذا كان عقاصها مثل عقاص العرب عقاص العرب خير تربطه بالخيط والخيطين هو حقيقة الأمر يعني إما أن يكون مربوطا بشيء والشعر نفسه هكذا يفتل وإما أن تربطه بخيط واحد وإما أن تربطه بخيطين وإما أن تربطه بأكثر من ذلك نعم قال أن يكون اشترط بعضهم أو قيده بعضهم بما إذا كان عقاصها مثل عقاص العرب تربطه بالخيط والخيطي أما إن كثرت عليه الخيوط فلا بد من حله ومسألة الخيوط فيها تفاصيل أيضا حتى هي تارة تكون يكون الربط متين جدا بحيث لا يمكن أن يتخلله الماء وأحيانا يكون خفيف مش هذاك نعم الربط الشديد فيفرقون بين قضية الخفيف أما إذا وصلت ثلاث خيوط قالوا لابد من حلها ثم يغسل رجليه أي ثم بعد الفراغ من مسح الأذنين يغسل رجليه وهو الفريضة الرابعة عند جمهور العلماء لقوله تعالى وأرجلكم بالنصب عطفا على الوجه واليدين فتأولوا قراءة الخفض بتآويل كثيرة قال صاحب المفهم المفهم هذا لأبي العباس القرطبي شارح صحيح مسلم أو على الأقل شارح البعض. قال صاحب المفهم: والذي ينبغي أن يقال إن قراءة الخفض عطف على الرؤوس، فهما يمسحان إذا كان عليهما خفان. يعني عند رأي القرطبي، القرطبي غير مفسر هذا، عند رأي في قضية تأويل الآية، قضية قراءة الخفض، بأنها تدل على المسح على الخفين. قال هي معطوفة على الرؤوس، نعم، والرؤوس ممسوحة مسح، حتى هنا الأرجل ممسوحة مسح أيش غسل، لكن عندما يكون عليها خفان، وهذا مثلا إذا كان عليهما خفان مثلا متفق عليه بين أهل السنة، إذا كان عليهما خفان وتلقينا من جاء هذا القيد القرطبي، قال: وتلقينا هذا القيد من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لم يصح عنه أنه مسح على رجليه إلا وعليهما خفان. وإحنا من نعرفوه يعني ما ورد في الآيات الكريمة وما ورد في السنة الشريفة إلا بإيه؟ بفعل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. والمتواتر عنه غسلهما، غسل الرجلين، ولم يرد شيء من السنة في أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رجليه بدون خفين. والمتواتر عنه غسلهما، فبين النبي صلى الله عليه وسلم الحال الذي يمسح فيه وكيفية غسلهما. والمتواتر عنه غسلهما، فبين النبي صلى الله عليه وسلم الحال الذي يمسح فيه. تمام. إذن احنا خدينا هالكلام هذا، طالما ما وردش عنا أن نمسح رجليه مسح عليهما بدون خفين، معنى ذلك أن قراءة الخفض لا تكون إلا في حالة لمس الخفين. قال الشارح: وكيفية غسلهما أي الرجلين. قال الشيخ: وكيفية غسلهما أنه يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى، صب اليمنى والمغسول اليمنى، ويعركها أي يدلكها بيده اليسرى عركا قليلا قليلا بدون مبالغة، أي رفيقا رفيقا، يوعبها. أهم حاجة قضية الإيعاب، أي ما يخلي شيء فيها بدون غسل، يوعبها أي يستكمل غسلها بذلك، أي بالماء والدلك ثلاثا. ومر بنا بكري أن الشيخ ذكر في الوجه ثلاثا وفي الرجلين ثلاثا وفي اليدين خيرا بين الثلاث واثنتين. ويعركها أي يدلكها بيد اليسرى عركا قليلا قليلا، أي رفيقا، يوعبها يستكمل غسلها بذلك، أي بالماء والدلك ثلاثا، أي ثلاث غسلات استحبابا. الشارح قيد المسألة بالاستحباب لئلا يفهم أن كلمة الثلاث هذه من الفرائض، لا، هي ليست من الفرائض، وإنما هي من المستحبات أو السنن، على تفصيل عند المالكية. وقلنا احنا في الدرس الماضي الأحسن أن الإنسان في النية ينوي أن ما أوعب العضو، يعني هذا هو الفرد، ما فصلش ما خشش في التفاصيل، اللي هو يغسل يديه ثلاثة، لعل الغسل لولا ما أوعبتش، نعم، فضل منها جزء. فإذا نوى أن الثانية سنة فكأن الفرض لم يكتمل، ولذلك ينوي أن ما أوعب العضو فهو الفرض، وما زاد فهو السنة والفضيلة أو السنة والمستحب، ولا يزيد على ذلك على الثلاثة. لكن هذا مقيد بقيد، إذا كان هو الثلاثة هذين أوعب غسل الرجلين، لكن إذا كان عرفت يقينا أن حتى الثلاثة ما تمش بهم غسل الرجلين، نقول لا، أنت وصلت ثلاثة خلاص وقف مهما كان، لا، لابد من أن يغسل رجليه ولو أدى إلى غسلها 10 مرات على ربما بعض الناس نعم عندهم مشكل في هذا، لكن لا نتحدث عن قضية الموسوس. في ناس تغسل 10 دقائق ربع ساعة وهي تدلك في رجليها، وهذه مسألة نعم مشكلة كبيرة جدا. والوسواس هذا كلما استجبت له كلما ضيق عليك، خشتك في كل شيء، لعلك ما درت، لعلك ما صليت، لعلك ما ركعت، لعلك ما سجدت إلى آخره. فالعلاج متاعه هو نعم هو مخالفته، نعم ما تستجيب له. قال الشارح: وأخذ من هذا غسل أن غسل الرجلين محدود، نعم هاي بثلاثة، وهو كذلك على أحد القولين. يعني النسخة متاعنا قصدها كلمة أحد، وهو كذلك على أحد القولين المشهورين. والآخر أي القول الآخر أنه غير محدود، يعني في شيء كلمة ثلاثة الرجلين، والأول هو أشهر. قال الشارح: واختلف في تخليل أصابعهما، الآن الرجلين، اختلف في تخليل أصابعهما على 5 أقوال. ذكر الشيخ منها قولين: أحدهما الإباحة أي التخيير، يعني خللتهم خللتهم السوسوع. وإليه أشار بقوله، قال الشيخ: وإن شاء خلل أصابعه في ذلك، أي خلل التفصيل بتاعه، وإن ترك فلا حرج عليه. هذا قول وهو التخيير. ابن ناجي: ولم أره لغيره. ابن ناجي وهو أحد شراح الرسالة يقرر أنه لم يرى هذا القول لغير صاحب الرسالة، ولم أره لغيره، حكاية التخيير، ولم أره لغيره. ثانيهما الاستحباب، ثانيهما صار الأول التخيير والثاني الاستحباب، يستحب تخليل أصابع الرجلين. وهذا الرأي لابن شعبان، وهذا هو المشهور هذا المعتمد، والاستحباب لابن شعبان وابن حبيب. ابن شعبان معروف من فقهاء المدرسة المصرية المالكية، وابن حبيب من المدرسة الأندلسية. ابن شعبان صاحب كتاب الزاهي، وابن حبيب وصاحب كتاب الواضحة بطبيعة الحال. واقتصر عليه صاحب المختصر أي خليل. وإليه أشار الشيخ بقوله، أي هذا الاستحباب أشار إليه ابن أبي زيد بقوله: والتخليل أطيب، يعني يعبر أحيانا بأحسن وأحيانا أطيب وأحيانا أفضل وأحيانا نعم وما شابه ذلك. والتخليل أطيب، أي أطيب للنفس، أي أدفع لوسواسة النفس. إذن المشهور هو قضية الاستحباب بالنسبة لتخليل أصابعه الرجلين، أما أصابع اليدين فالتخليل واجب. فالتخليل أطيب للنفس. قال الشارح: والمستحب في صفة تخليلها أن يكون من أسفل، يعني من تحت الرجل مش من الفوق مش من الظاهر. فالمستحب في صفة تخليلها مستحب قلنا، أما هو بأي طريقة حصل فهو كافر. المستحب في صفة تخليلها أن يكون من أسفل، يبدأ من خنصر اليمنى، يعني يبدأ من الأول أصبع في الرجل اليمنى، ثم يتسلسل إلى أن ينتهي بخنصر اليسرى، يعني الترتيب. نعم، يبدأ قلنا تخليله أن يكون من أسفل، من أسفل يبدأ من خنصر اليمنى ويختم، أي المتوضي، ويختم بخنصر اليسرى. واضح الترتيب؟ نعم. الخنصر تاع الجهة اليمنى إلى استمر هكذا إلى أن ينتهي. فيبدأ اليسرى بإبهامها ويختم اليمنى به، نعم على الترتيب قلنا كما هو وضع الرجلين الطبيعي العادي، ويختم اليمنى به. ولما كان في الرجل مواضع ينبو عنها الماء، يعني الماء أحيانا ما يوصلهاش، أخذ ينبه عليها الشيخ كما فعل ذلك في الوجه، قال يتبع الغضون كما فعل ذلك في الوجه، وذكر ذلك بلفظ الخبر ومعناه الطلب، يعني كأنه يأمر أمر. فقال ويعرك عقبيه وعرقوبيه وما لا يكاد يداخله الماء بسرعة من جساوة أو شقوق. قال الشارح ويعرك أي وليعرك، يعني وليدلك، عقبيه تثنية عقب بكسر القاف وهي مؤخر القدم مما يلي الأرض وهي مؤنثة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار. وهذه لها سبب، مسألة ويل للعقاب من النار، كانوا في غزوة وكان الصحابة مسرعين يعني يتوضوا بسرعة كبيرة جدا، فلاحظ أن كثيرا منهم لم يوصل الماء إلى مؤخرة القدم من أسفل، نعم، فنبههم على ذلك. وعادة النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الحديث لشخص بعينه وإنما يخاطب الجميع، ما بال أقوام ما إلى آخره، لذلك قال ويل للعقاب من النار. وكذلك عرقوبيه، أي وكذلك يدلك عرقوبيه، تثنية عرقوب بضم أوله وهو العصب الغليظ المتوتر فوق عقب الساق، يعني العقب هو يعني نهاية القدم المواجه للأرض، وهذا اللي يخاف من تركه. وأما العرقوب هو ما كان فوقه، وهنا اثنين هذين يخاف من إهمالهن في الوضوء. قال ولذلك وكذلك يدلك عرقوبيه، تثنية عرقوب بضم أوله والعصب الغليظ متوتر فوق عصب الساق فوق عقب الساق. وكذلك يدلك ما لا يكاد، هذا تنبيه عام، أي الذي لا يداخله الماء بسرعة، لا يكاد زائدة، ما لا يداخله الماء بسرعة. ثم بينه بقوله وين ما دخلش بسرعة الماء، قال من جساوة أو شقوق. جساوة بجيم وسين مهملة مفتوحتين، غلظ في الجلد نشأ عن قشف، يعني في ناس التقشف متاعها يجعل فيها أجزاء في الجسم يعني فيها يعني كأنها نوع من الوديان الصغيرة، وكذلك الشقوق. أنا أعرف واحد من منطقتنا زمان وهو متقشف جدا وصيح، وكان يضرب في المواجن يملعق فيها، يعني حتى الخبطة متاعها لما توصل الحائط تسمعها وانت برا، فلما جوا يحلوا الدم متاعه ما استطاعوا لا من اليدين ولا من غيره، فخذوا من شحمة ودنه وتوفي رحمة الله عليه. نعم تجد هذه بقى حكاية الشقوق الواسعة خصوصا في الأقدام وكذا معروفة هذه، نعم. أو شقوق أي تفاتيح تكون من البلغم وغيره، الله أعلم بقضية الأسباب، هذه مسألة طبية. وكذلك التكاميش التي تكون من استرخاء الجلد في أهل الأجسام الغليظة، ثم أكد الأمر بعرك ذلك مخافة أن يغفل عن شيء منها أو يغفل المتوضئ فيكون مصليا بغير وضوء، ولذلك لا بد من الاعتناء بذلكها. فقال فليبالغ بالعرك مع صب الماء بيده، في نفس الوقت صب ماء ويعرك بحيث نعم ما يبقى منا شيء. فليبالغ بالعرك مع كونه مقرونا بصب الماء لأنه أنقى بيده إن أمكنه بفعل يفعل ذلك في كل مرة من الثلاث. ثم أكد ما أمر به بالاستدلال عليه معبرا بفاء السببية، فقال كأن واحد سأل قال ليش أنت تشدد في المسألة هذه بالذات، فقال فإنه جاء الأثر ويل للأعقاب من النار. فإنه أي الضمير ضمير للشأن وهو الذي يفسره ما بعده ولم يتقدمه ما يعود عليه. جاء الأثر في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، قيل ويل واد في جهنم، وفي الكلام حذف مضاف تقديره لأصحاب الأعقاب مش العقب نفسه. نعم قالوا وهذا لا يختص بالعقاب خاصة بل شامل، وقلنا السبب جاء لمناسبة معينة. نعم وأما هي يشمل كل ما غفل عنه وأهمل يعني ما لم يصل الغسل إليه، وهذا لا يختص بالعقاب خاصة بل شامل لكل لمعة تبقى في أعضاء الوضوء. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حين رأى أعقاب الناس تلوح ولم يمسها الماء في الوضوء. قال الشيخ وعقب الشيء طرفه وآخره، أي وعقب الشيء طرفه بفتح الراء وهو آخره، ثم بعد أن يفرغ من غسل الرجل اليمنى على الصفة المتقدمة يفعل بالرجل اليسرى مثل ذلك، أي مثل ما فعل في اليمنى سواء، ولم يبين منتهى الغسل في الرجلين وهما الكعبان الناتئان في جانبي الساقين. ورد قضية التعريف بالكعبين بشكلين مختلفين، بعضهم ذهب إلى أنهما العظمان الناتئان وهذا واضح نعم وهذا صحيح، والقول الآخر أنه يعني منتهى لمنتهى يعني مؤخرة القدم على جسم بالضبط الكعب الآن الناتي، لكن في آخر القدم اللي هو منتهى الساق كالعصب هذاك، فهذا قول آخر بأن المراد الكعبين هذا الموضع، لكن الصحيح الأول إن شاء الله تعالى الكعبان الناتئان في جانبي الساقين، والمشهور بين المرفقين، والمشهور دخولهما في الغسل. وهنا انتهى الكلام على صفة الوضوء، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل، العلم ضياء المستقبل والعلم
العالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل